بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نراجع ما أخذناه في الدرس الماضي. الشيخ قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما كنت موجود شميري؟ موجود معنا؟ جيك فضل. ما يقبل هداية لنفسه؟ فكيف؟ لا أجب جواب طالب العلم. جيد. ما علاقة الباب باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بالتوحيد؟ ما سألك عن أقسام الهداية. جيد. الحمد لله. جيد. إذا تطلب ممن؟ نتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يعني هذا هو الرابط بين هذا الباب وكتاب التوحيد. اسمعنا خالد، ما أقسام الهداية؟ ما هما؟ أحسنت. جيد. هناك يعني آيتان، الآية الأولى: إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هل هناك تعارض بين الآيتين؟ ما الجمع؟ يعني كيف يعني توفق بينهما؟ اللهم صل وسلم. ما هي هداية التوفيق والإلهام؟ ما معناها؟ أحسنت. جيد. والثاني؟ حسن. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. نبدأ في درس اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الآن الشيخ إخواني الكرام في هذا الباب يريد أن يبين لنا مداخل الشيطان لإغواء الإنسان في المسائل التي تتعلق بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. يريد أن يبين الشيخ في هذا الباب ما هي المسالك والطرق التي يغوي بها الشيطان عباد الله عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب خلاصته مداخل الشيطان يعني وطرقه لإغواء بني آدم وصدهم عن الصراط المستقيم. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو إخوان الكرام معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا، أو مجاوزة الحد تضيف يعني قدحا أو يعني قدحا أو مدحا في الأقوال والأعمال. مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا في الأقوال والأعمال. في الأقوال والأعمال أي أن هناك غلو في الأقوال وغلو أيضا في الأعمال. شيخي استمعوا. مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. واحد يقول لك الثناء المعروف أنه يطلق على المدح، هل يطلق الثناء على الجرح والقدح؟ نقول نعم، ورد في الحديث: فأثنوا عليها شرا، فأثنوا عليها شرا. أثبت أن الثناء هنا أطلق في ماذا؟ في أنهم قد جرحوا هذا الرجل وذموه، فقال أثنوا عليها شرا. إذن الثناء يطلق على القدح ويطلق أيضا على المدح. قد يقول قائل مثال توضيحي، أحدهم إخوان الكرام مدح بعض ولاة الأمر فقال نسأل الله العافية والسلامة ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. تعالى الله سبحانه، يعني حاشا، يعني نقول يعني هذا الرجل قد تجاوز الحد وعتى عتوا عظيما، اتشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام من الأمثل على الغلو، أحدهم عندما كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم إحدى الجماعات المعروفة، ماذا كان يقول؟ هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسامح ويغفر، أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسامح ويغفر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسامح ويغفر. أيضا أحدهم إخوان الكرام، أحد كبار متصوف في هذا العصر، يقول يعني في بعض الأبيات التي نقلها، وهي أبيات يعني نسأل الله العافية والسلامة من عظائم الأبيات، ماذا يقول فيها؟ يقول فأقل عثار عبيدك الداعي الذي يرجوك إذ راجيك غير مخيبي، واكتب له ولوالديه براءة من حر نار جهنم المتلهبي، واقمع بحولك باغضيه وكل من يؤذيه من متمرد متعصب، واشفع له ولمن يليه وقم بهم في كل حال يا شفيع المذنبين. هذه الأبيات ما قيلت في الله سبحانه وتعالى، إنما قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الشرك الأكبر، خاصة قوله هذا عبيدك، يعني وصف نفسه أنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فهذا إخوان الكرام الغلو، يعني من طرق الشيطان العظيمة التي يغوي بها بني آدم، يقول لهم هذا ولي من أولياء الله، وهذا صالح من الصالحين، تمسح به، تبرك به، أثني عليه ثناء زائدا عن الحد، حتى يصل بهم إلى الشيطان إلى مراحل خطيرة وعظيمة جدا. نسأل الله العافية والسلامة. إذن من أوسع، يعني من أوسع مداخل الشيطان التي يدخل بها على الإنسان كي يغويه عن توحيد الله سبحانه وتعالى، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. ثم قال الشيخ وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ينهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، عن الغلو والتشدد والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ما علاقة الآية بما نحن فيه الآن؟ الآية نحن نتكلم عن أمة الإسلام، ما علاقة هذه الآية بأمة الإسلام؟ الآية في اليهود والنصارى، ما الذي أدخلها هنا معنا في هذا الباب؟ من يعرف؟ واضح السؤال يا جماعة؟ السؤال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نحن الآن نريد نخاطب مسلمين موحدين، مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نخاطبهم بهذه الآية؟ من يعرف؟ الشيخ يعني كلامك سليم، لكن في رابط معين بين الآية يستخدم الشيخ عليه رحمة الله، يعني ذكر دليل معين تستطيع أن تربط بينه وبين الآية. تفضل. جيد، أحسنت. وجه الاستدلال لا نكتفي بذكر الدليل هكذا، حاول تستنبط من الدليل، يعني تربط الآية بالدليل، واضح هذا؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. عندما قيل من الذي قبلنا؟ اليهود والنصارى، قال إذن فمن؟ إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع طريقة اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحذر اليهود والنصارى من ماذا؟ من الغلو في الدين. إذن نحن الواجب علينا أن نغلو في ديننا أو نترك الغلو في الدين؟ أن نترك الغلو في الدين. نعيد مرة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع طريقة اليهود والنصارى، ما الدليل؟ لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي هذه الآية إخبار من الله عز وجل لأهل الكتاب ألا يغلوا في الدين. إذن الواجب علينا ألا نغلو في ديننا وألا نتشبه باليهود والنصارى الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ عليه رحمة الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إخوان الكرام، الشيطان الرجيم لا يأتي للإنسان ويوقعه في المعصية مباشرة، إنما له وسائل ومصائد يصيد بها بني آدم ويوقعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. عندك من الصغائر إلى الكفر والشرك والردة عن الإسلام والعياذ بالله. كيف مثال هذا؟ أحدهم يقول له الشيطان: أنت الآن متضايق، ملان، جالس في البيت، لا عمل عندك، ما الذي تفعل؟ اذهب إلى أصدقائك القدامى، أصدقاء ما قبل الاستقامة، وسلم عليهم، مجرد سلام، سلم عليهم ثم اخرج من عندهم. يأتي هذا الشاب المستقيم حديثا، يسلم عليهم ثم يتذكر الماضي، المرة الأولى يسلم ويخرج، المرة الثانية يسلم ويخرج، المرة الثالثة يزين له الشيطان: اجلس أكثر، ذكرهم بالله، انصحهم بالله. وهذا مستقيم للتو، ما ثبت على الاستقامة، ما جلس فيها إلا أسبوع أو أسبوعين، يتكلم مرة مرتين فيجد منهم إعراضا ونفورا. مرة يفعلون المعصية عنده ينكر عليهم، المرة الثانية ينكر عليهم، المرة الثالثة لا ينكر عليهم، المرة الرابعة يفعل المعصية معهم والعياذ بالله. فهذه إخواني الكرام مداخل للشيطان. كذلك هنا كان في قوم نوح رجال صالحون قبل بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، رجال صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى على عقيدة التوحيد. لما هلك هؤلاء الصالحين ماذا قال الشيطان؟ ما قال اعبدوهم من دون الله، اجعلوا لهم تماثيل واجعلوا لهم يعني أنصابا، إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم فلان الصالح، تذكرتم فلان الطائع، تذكرتم فلان العابد، تجتهدون في العبادة أكثر وأكثر. ففعل هؤلاء مثل هذا الأمر. هؤلاء كانوا أصحاب علم، مات هذا الجيل، جاء الجيل الذي بعده أقل علما، ما عنده علم شرعي، ماذا فعل؟ عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام هذه المسائل ينبغي على الإنسان ألا يستهين بها أبدا. الشيطان له خطوات، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أيضا هناك آية أخرى تبين مداخل الشيطان: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم ذكر بعدها ماذا؟ ويحفظوا فروجهم. لماذا ذكر يغضوا من أبصارهم ثم بعدها مباشرة ويحفظوا فروجهم؟ هناك علاقة بين البصر وبين الوقوع فيما حرم الله. غالبا لا تجد إنسان يأتي ويفعل الفاحشة هكذا مباشرة، كان للموضوع مقدمات وتمهيدات، انظر وافعل غير ذلك من المعاصي قليلا قليلا حتى يوقع الشيطان الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن إخوان الكرام هؤلاء قوم نوح غلوا في الصالحين أم ما غلوا فيهم؟ غلوا فيهم، تجاوزوا الحد. صناعة التماثيل حلال أم حرام؟ أمر محرم. فلما تجاوزوا الحد في فعل ما حرم الله أوقعهم هذا في معصية الله سبحانه وتعالى، أوقعهم هذا في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني ما جعلوا التماثيل مباشرة، لازموا قبورهم، ما فارقوا هذه القبور، لكن الشيطان له مداخل. ثم بعد هذا جعلوا لهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد، مات الجيل الذي عنده علم، انتشر الجهل، عم الجهل، عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ومعظم النار من مستصغر الشرر، وإنما السيل اجتماع النقط. فهذه مسائل عظيمة جدا إخواني الكرام لا بد على الإنسان ألا يستهين بها أبدا. ذكر الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى أن أحد الناس كان من طلاب العلم قال سأمشي مع الرافضة حتى أعرف أخطاء الرافضة وأبتعد عن هذه الأخطاء. مرت فيه الأيام فأصبح رافضيا والعياذ بالله. فللشيطان مداخل على الإنسان، لا بد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ويراقب نفسه غاية المراقبة. أذكر مثال من هذه المداخل. قال شيخ أحد مشايخنا الفضلاء يعني الكرام الذين استفدت منهم كثيرا، إياك أن تخلو بجهاز التلفاز. شوف خلوة مع التلفاز لا تجلس معه. لماذا؟ الشيطان يقول لك اليوم شوف أخبار، تشوف الأخبار جلب شوية، شوف رياضة، تشوف رياضة غدا يجعلك ترى أشياء وأشياء وأشياء. فالإنسان المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي. ما قال لا تمدحوني، امدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو جائز، لكن لا تجاوز الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى ماذا قالت عن عيسى ابن مريم؟ قالت إنما هو ابن الله، إنما هو ابن الله، والآن يجعلون المسيح هو الله ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. طبعا ذهب بعض يعني بعض الجهلة نسأل الله العافية والسلامة وقال أنت لا تمدح النبي صلى الله عليه وسلم مثل مدح النصارى، بمعنى النصارى قالت المسيح ابن الله، أنت لا تقول محمد ابن الله ولكن قل ما سوى ذلك. حتى قال أحدهم في قصيدته المعروفة دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. بل سمعت مرة أحدهم يقول نحن في الموالد لا نقول محمد ابن الله، ثم وضعوا له مقطعا آخر يقول فيه محمد صورة الله، نسأل الله العافية والسلامة. فالمبالغة في المدح أمر خطير وأمر عظيم جدا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ما معناها؟ لا تبالغوا في مدحي مثل ما فعل النصارى فبالغوا في مدح عيسى. هذا هو المقصود من العبارة، ولا ليس المقصود لا تقول مثل ما قال النصارى، لا، المقصود من الحديث لا تبالغوا في مدحي مثل ما فعل النصارى وبالغوا في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد، انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ورسولا إثبات أن الواجب علي وعليك وعلى جميع المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا بد ننبه على نقطة إخوان الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام نحن لا نجاوز فيه الحد الشرعي، فنمدحه مثل ما فعل النصارى مدحا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الواجب علينا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن نحبه أكثر من أموالنا وأولادنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. ثبت إخواني الكرام عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي ومن ولدي ومن نفسي. هذا الصحابي ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة فقط، بل كان يقول يا رسول الله إذا كنت بعيدا عني ما أصبر حتى آتيك وأنظر إليك، لكنك في الجنة ستكون في الفردوس الأعلى وأنا ما عندي عمل يجعلني معك في الفردوس الأعلى. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الكرام يحبونه حبا عظيما كبيرا جدا جدا جدا. جاء رجل إلى أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى يوم القيامة؟ ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت. اسمع إلى عبارة أنس ماذا قال، ما فرحنا بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالك. أيضا في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل فعلا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما؟ للأسف الآن تجد بعض الناس قد يحب صديقه أكثر من محبة الله، بل والله أكثر محبة الله وأكثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء تحب صديقتها أكثر محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ليتقي الإنسان ربه، هذا الصديق الذي تحب أكثر من محبة الله أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون معك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين ويبقى واحد ألا وهو العمل. ما يتبعك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا الصحابة الكرام إخواني لمثل هذا فأعد للقبر، عندما تكلم عن القبر. لماذا ننبه على هذه المسائل؟ للأسف الشديد إخواني الكرام تمر على الإنسان أحيانا بعض الأمور وبعض الأشياء. تجد، أنا أذكر مرة أمور حدثت قديما، أحدهم كان يحب صديقه حبا مفرطا، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة، يقول له ألفاظ قد يعني ما يقولها الرجل إلا لزوجته. هل هذا حب صادق إخوان الكرام؟ ليس بحب صادق. أصدق علامة للمحبة والأخوة ما هي؟ من يعرف؟ من يعرف يرفع يده؟ لا، يعني هذا من المحبة في الله، من أصدق علامات المحبة في الله ما هي؟ هي الفاصل. نعم، لا لا، محبة ليس، ما نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك صاحب، إذا كنت أنت تحبه في الله لابد تتصف بصفة واحدة، ما هي؟ ما صفة من أهم الصفات؟ لا ليس هذا، تفعل ما يفعل هاي مصيبة كبرى. نعم ليس هكذا، عبارة أدق ناخذ جيد. الآن لو واحد قال أنت الآن لو كان عندك صديق تقول أن أنت تحبه في الله، إذا تبين أن عندك هذه الصفة أعرف أن تحبه في الله. ما توجد هذه الصفة راجع نفسك لعل المحبة ما تكون لله سبحانه وتعالى. من يعرف يرفع يده؟ عبارة أدق، نريد كلامك ليس ما هو الخطأ، عبارة أدق، في عبارة أدق. أحسنت، النصيحة. النصيحة عبارة واسعة إخواني الكرام، يعني يعينون بعضهم على الطاعة، قد أحيانا زميلك تجد منه تقصير لا بد تذكره بالله سبحانه وتعالى. تجد أحيانا بعض الشباب يجد من زميله تقصير ويمشي وياه 24 ساعة ويحب محبة كبيرة، ما فكر يوم من الأيام أن ينصح زميله، هل هذه محبة في الله؟ راجع نفسك، يخشى والله ألا تكون هذه المحبة في الله. بعض الأخوات تمشي مع زميلتها الليل والنهار لكن ما تقول لها اتق الله، حافظي على حجابك، أطيعي زوجك، حافظي على الصلاة وغير ذلك، هل هذه محبة في الله؟ ليست محبة في الله. المحبة في الله تعني النصيحة، تعني النصيحة. المسلم ينصح أخاه، لماذا تعني النصيحة؟ اجتمع في الله وتفرق عليه. انت ما مشيت مع فلان الا لانه صاحب طاعة، وما تركت فلان الا لانه ابتعد عن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مسائل اخوان الكرام لابد ان نحاسب انفسنا عليها، لان الصداقة والزمالة عبادة نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا لابد ان يعني يوميا لابد ان نجعل حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم يزداد في قلوبنا اولا باول. هل يكون صادق في محبة الله من يسمع النبي صلى الله، من يسمع قول الله عز وجل واقيم الصلاة ثم يصلي في البيت، هل هذا صادق اخوان الكرام؟ او يترك الصلاة؟ ليس بصادق بحب لله عز وجل. رجل يسمع ان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا ثم بعد هذا يتعامل بالربا، هل هذا صادق في محبته؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يضيع. فالمسلم لابد أن يراقب الله سبحانه وتعالى. قال وعنه، أي عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم وتجاوز الحد والمبالغة في الأمور، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من كان قبلنا غلو. شوف نضرب مثالين، شوف النصارى غلت في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ هو ابن الله، تعالى الله عز وجل عن مثل هذا. شوف العكس اليهود، ماذا قالوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أنه ابن زنا، وحاش نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس الناس يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الله، وبعضهم الآخر لا يلقي وزنا ولا يبالي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحيانا ينظر إلى بعض أحكام الشرع والدين نظرة ازدراء واحتقار. يقول لك نحن الآن في القرن 21، ليش الحجاب وليش النقاب وليش كذا وحق المرأة وظلم المرأة؟ كل هذا من الترهات التي لا تصدر من قلب من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. المتنطعون إخوان الكرام المتعمقون المتشددون، المتنطعون المتعمقون المتشددون، في الألفاظ أو العبارة، في الألفاظ أو العبارة. كيف بمعنى في الألفاظ والعبارات؟ لأن من معاني التنطع التقعر. ما معنى التقعر؟ الكلام في الكلام الصعب والكلام الذي تظهر به البلاغة والفصاحة. وما هكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلامه سلس يفهمه الجميع، يكرر كلام صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يستخدم أسلوب صعب يعني عسير يتعمد هذا الأمر، فهذا يخشى عليه أن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. إذن التنطع التشدد والتكلف والتعمق والتقعر. التقعر يعني تاء قاف عين راء، هذا هو التقعر. اي نعم، تشمل المعنيين. يعمم خذها قاعده اخوان الكرام، يعني قد تذكر في جانب بعيد لكن نستخدمه هنا. اذا احتمل اللفظ معنيين ولم يوجد دليل يرجح احد المعاني على الاخر، نحمل اللفظ على المعنيين جميعا. نفهم هذه القاعده. عبارة تحتمل معنيين، ما في دليل يرجح هذا المعنى أو هذا المعنى، والنص ما يمنع أن نتحمله على المعنيين. ماذا نحمل النص على المعنيين جميعا؟ مثال ذلك: وأما السائل فلا تنهر. هل السائل سائل العلم أم سائل المال؟ أجيبوا المعنيين، ما في تعارض، سائل العلم وسائل المال، وما في دليل يرجح أحدهما على الآخر، ولا يوجد دليل يرجح أحدهما على الآخر. ايضا اخواني الكرام من التنطع التشدد، التشدد في دين الله عز وجل. فقد ننبه على نقطة خاصة، يعني تجد عند بعض النساء يقول لك فلان رجل متشدد. لماذا متشدد؟ يأمر زوجته بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ليس بتشدد. او بعض الناس يطلق لحيته ويقصر ثوبه يقول لك هذا متشدد، ليس بتشدد. معاذ الله عز وجل ان تكون السنة من التشدد. لكن ما معنى التشدد؟ رجل يقول مثلا سأصوم كل يوم ولا افطر، هل هذا من دين الله؟ ليس من دين الله سبحانه وتعالى. رجل يقول سأقوم الليل كله ولا أنام أبدا، هل هذا من دين الله؟ ليس هذا من دين الله أبدا. فننتبه إخوان الكرام، السنة لا تشدد فيها أبدا، أما خلاف السنة هنا يأتي الكلام على هذا التشدد أم ليس بتشدد. معنى التشدد؟ المتنطعون إخوان الكرام عبارة لها معنيين، إما التقعر في الألفاظ، اختيار الألفاظ الصعبة والألفاظ الغليظة التي تستغلق على الناس. ليش استخدم هالألفاظ؟ حتى يبين أنا فاهم، أنا إنسان صاحب يعني علم وصاحب بيان وصاحب كذا، هذا من التنطع. وأيضا التنطع التشدد في دين الله سبحانه وتعالى على خلاف السنة. رجل يصوم كل الأيام ولا يفطر أي يوم، هل هذا من التنطع؟ نعم من التنطع الذي يخشى على صاحبه أن يكون من الهالكين والعياذ بالله. واضح هذا؟ جيد إخوان الكرام، أنا بقيت مسألة تتعلق بالغلو. إخوان الكرام، الغلو في الأشخاص. قال العلامة المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. ما معنى هذا؟ تأتي الآن إلى بعض الناس تنصح: يا أخي بارك الله فيك، الشيخ الفلاني هذا عنده بعض الملاحظات، بعض الأخطاء، يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. يقول لك أبدا لا تتكلم عليه، أنت تحقد عليه، أنت تحسده، هذا لا يجوز بارك الله فيك. إذا ذاك الشيخ تكلم بعلم وبيان وبرهان جزاه الله عز وجل كل خير، نصحك نصيحة اقبل نصيحته. وبين لكم إخوان الكرام الفرق العظيم بين السلف وبيننا نحن في هذا الزمان. قال القاضي، قال ابن العربي المالكي القاضي في كتابه أحكام القرآن: أخبرني محمد بن القاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة مدينة بمصر فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق الطلاق الكلمة معروفة وظاهر ما معنى ظاهر أي قال لزوجته أنت علي مثل ظهر أمي حرم زوجته على نفسه هو يقول هكذا وآلة الآلة يعني الإيلاء الابتعاد عن المرأة الابتعاد عن المرأة قال فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا هل لك من كلام؟ قلت نعم قال لجلسائه أفردوا له عن كلامه فقاموا وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون لأن الظهار منكر من القول وزور وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الآن التلميذ يناصح الشيخ ماذا كان كلام الشيخ قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي أفسح لمعلمي فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه الله عز وجل خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون انظر إلى حال السلف إخوان الكرام رجل أهديت له فائدة فقبلها ورضي بها أما الآن تأتي وتناصح بعض الأشخاص مباشرة قد يبدأ بالهجوم عليه حتى قال بعض السلف في حال الماضي إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قلوبنا سليمة من الغل والبغضاء والحسد والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول السائل أرجو نصح إخواننا الذين عرفوا المنهج الحق التعامل بالرفق وحسن الخلق مع إخوانهم وعدم ظن السوء فيهم والسعي الجاد في توضيح السبيل الحق لإخوانهم الذين ضلوا السبيل لحداثتهم في الاستقامة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إذا وجدت على زميلك خطأ في منهج أو غير ذلك ناصحه لكن برفق وأسلوب حسن وبين له لعل الله عز وجل أن يهديه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فاحتسب الأجر في فلان واصبر عليه إذا ما استطعت أن تنصحه خذ بيده أنا أذكر مرة كان معنا طالب من فرنسا كان عنده تقصير في بعض الجوانب فالشباب ماذا اقترحوا قالوا نحن صعب أن نناصحه لأننا في نفس العمر أخذوا بيده إلى أحد المشايخ كلمه وناصحه وتغيرت أشياء كبيرة وكثيرة جدا عند هذا الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحد عنده شيء آخر يعني الدين لها كلمة عدة معاني قد يكون من معانيها العمل مالك يوم الدين أي يوم العمل والجزاء في أعمالكم نعم قد يكون معانيها هذا، أنا ما وقفت على شيء معين، بس معاني كلمة الدين العمل. نعم، في العبادات عموما. يقول ما حكم الصلاة على سجادة مخصصة للصلاة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وجعل هي الأرض مسجدا وطهورا. بعض الناس يظن لا بد ولا غير يصلي على هذه السجادة، فيخشى على هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. صلي في أي مكان، خاصة الإخوان الكرام، يجترم الإنسان الصلاة على السجادة، تجد عليها من الزخارف والنقوش، والآن استحدثت سجادة جديدة يوضع فيها شيء من الطيب ودهن العود، متى يصلي الإنسان وكيف يخشى في الصلاة؟ والله المستعان. كم المدة التي يعتبر فيها المسافر مقيما؟ إذا كان مسافرا يقصر الصلاة ولو جلس ما جلس، وإذا كان مقيما يتم الصلاة ولو أقام ما أقام. طبعا يعني تروى عنه عبارة سيب الله من سيبني، ولا تصح هذه العبارة هنا. يعني مسيب أو المسيب، بعض أهل العلم يضبطها هكذا وبعض يضبطها هكذا، وإن كان بعضهم أذكر أحد يعني مشايخ بحثة المسيب هكذا بالفتح، ولا سيب الله من سيب لا تصح عنه هنا. لا أدري الله أعلم. الأثر أنا انتقلت من كتاب أحكام الشتاء للشيخ علي حسن، لكن الكتاب الأثر مذكور في كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، ليس ابن عربي ذاك الهالك، لا، المعرفة معرفة والنكرة نكرة. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. نحن عندنا اتفاق، أي سؤال خارج الدرس يكتب، يعني هل هذا من الغلو يعني؟ نقول لإخوان الكرام خير ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم أو خير ما ذكر به الناس محبة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ فلذلك الذي يكتب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما معنى العبارة هذه؟ هاي جماعة أحد يستطيع أن يأتينا بالمعنى الدقيق لهذه العبارة؟ ها؟ يعني سب أبو بكر وعمر؟ لا لا لا، نقول الآن يعني معنى، هل معنى العبارة سب أبا بكر وعمر عادي؟ هذه العبارة موهمة جدا. لذلك خير ما ذكر به النبي الناس يعني في محبة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قول النبي، قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ يعني إلا رسول الله ما معناها؟ عبارة حمالة أوجه، يعني هل معناها سب أبا بكر وعمر لكن لا تسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يقول مسلم هذا الكلام؟ يمكن المسلم أن يقول مثل هذا الكلام، عبارة حمالة أوجه. لذلك إخواني الكرام لابد من تعويد الناس على نصوص الكتاب والسنة، على نصوص الكتاب والسنة. حتى عندنا شيء آخر؟ شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.